إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقلت: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده منكبي فقال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات، لا سيما لمن كان ضعيفا ولم يؤدي أو لم يقدر على القيام بوظائف الولاية. وأما كونها خزي وندامة فهي في حق من كان ضعيفا أو كان قويا ولم يعدل فيها، فإن الله عز وجل يخزيه في الدنيا والآخرة ويفضحه على رؤوس الخلائق ويندم يوم القيامة على ما فرط. وأما من كان قويا وعدل وأدى حق الله عز وجل فيها، فقد تضافرت نصوص الشريعة على مدحه وإعلاء شأنه في الدنيا وعند الله عز وجل. منها حديث الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله، ذكر منهم عليه الصلاة والسلام الإمام العادل. ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن تبارك وتعالى، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون فيما ولوا وأهليهم. فأمثال هذه النصوص وما عالى شاكلتها يبين أن المرأة إذا كان أهلا للولاية فوكلت إليه فقام فيها بحق الله عز وجل فكان قويا أمينا، فإن الله عز وجل يجزل له العطاء، وإن كان ضعيفا فطلبها، أو كان قويا فجار وظلم، فإن الخزي من لوازم هذه الولاية. وأضر شيء في الحكم اجتماع المال والسلطة، فإذا اجتمع المال والجاه على ابن آدم ولم يكن له راضع من دين أو تقوى قاده ذلك إلى الهلكة ولا محالة. في سنن الترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف لدينه. والمقصود بالشرف الجاه والرياسة، والمعنى أن حرص المرء على أن يحصل المال ويحصل الجاه يفسدان دين المرء أشد من إفساد الذئاب الجائعة في الغنم التي غاب راعيها. يعني لو تخيلنا قطيعا من الغنم غاب راعيه وغاب كلب الغنم عنه، ثم اضطرمت في هذه الغنم ذئاب جائعة، ما الظن بفعل الذئاب في الغنم؟ لا تبقي ولا تذر، لن تبقي من هذا القطيع شيئا صغر أو كبر. فكذلك الحال، حرص المرء على جمع المال وتحصيل الجاه في الدنيا يضران بدينه أشد من إضرار الذئاب الجائعة في الغنم التي غاب راعيها. فأما فساد المال فهو نوع من القدرة، بل هو عين القدرة في الحياة، وبه تمتد يد المرء إلى كل شيء في الحياة بطولها وعرضها. فربما يألف الإنسان النعمة، فإن عجز المال من بين يديه امتدت يده إلى الحرام، وإن توسع في المباح قاده إلى الحرام، وربما يدخل في المداهنات والمراءاة والنفاق الواضح من أجل أن يحصل عليه، فيتقوى به على معصية الله عز وجل. والمال ينسي الإنسان أصله، كما كان قارون عليه لعنة الله عندما خرج على قومه في زينته، فعارضه قومه بأن يرد ذلك إلى الله عز وجل، لكن غروره بماله وزهوه وافتخاره بما في يديه أنساه أن يرد الأصل لمالكه. قال: إنما أوتيته على علم عندي. وكان الرد عليه سهلا كذلك، لكن القرآن الكريم أعرض عن هذا الجواب، إذ هو جواب الفاجر الذي أنسته نفسه وأنساه الشيطان أصله. كان من البساطة بمكان أن يجيب القرآن عليه أن أصل العلم الذي استطاع الإنسان أن يحصل به المال مرده إلى الله، فمرد أصل النعمة إلى الله عز وجل. يعني إذا كان الإنسان لديه من الذكاء والألمعية بحيث يستطيع أن يكسب باليمين والشمال، فمن الذي وهب الإنسان الذكاء؟ أليس هو الله؟ فمرد النعمة في الأصل إليه. لكن القرآن أعرض عن هذا، فكان الجواب فخسفنا به وبداره الأرض. قدم ربنا العقوبة ليكون راضعا لكل من يغتر بماله، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. لكن قال ربنا: أولم يعلم أن الله قد أهلك من القرون من قبله من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا؟ إن كان قارون يظن أنه جمع ما لم يجمع أحدا فهذا ظن خاطئ، بل في الأمم السابقة من كان أعتى وأقوى وأغنى وأكثر جمعا، ومع هذا كله لم يقف شيء من هذا حائلا أمام عقوبة الله عز وجل. وأما فساد الجاه لدين المرء فكفى بأن المال يبذل للجاه ولا يبذل الجاه للمال دليلا على إفساد الجاه لدين المرء. لو نظرنا في دنيا الخلق فكل الناس بلا استثناء الذين يبحثون عن الحصول على الجاه والمناصب قد يبذل المرء كل ما في يديه من مال من أجل أن يحصل شيئا من مناصب الحياة. فدل ذلك على أن نظر الناس إلى الجاه أشد من نظرهم إلى المال. فإذا اجتمع الجاه والمال على ابن آدم وخلى قلبه من الإيمان وجوارحه من العمل الصالح فكبر عليه أربعا، إذ ليس هناك من عاصم يعصم الإنسان أن يسلط جاهه وماله على معصية الله عز وجل فيعيث في الأرض فسادا. والنبي عليه الصلاة والسلام من يوم أن وطئت قدماه المدينة وأسس دولة الإسلام حرص من أول يوم على أن يضع الأسس والمعايير والضوابط لكي يضمن سلامة المجتمع وسلامة كل إنسان من هذين، من المال والجاه. فأما المال فإن تدابير النبي العملية، وإلا فالقولية أكثر من أن تحصر. فتدابير النبي صلى الله عليه وسلم العملية أنه عاش مع كونه رسولا دينيا في الوقت ذاته كان حاكما دنيويا، لكن حرص من أول يوم أن يؤكد للناس أن رأس الناس كأحادهم لا يفضل عنهم في طعام ولا شراب ولا ملبس ولا مركب، إنما هو كسائر الناس. وقف النبي صلى الله عليه وسلم مع نفر من أصحابه بجوار إبل الغنائم يوما، فأخذ من ظهر بعير شعرة ثم أمسكها بأنملتيه عليه الصلاة والسلام، ثم قال للناس: لا يحل لي من مالكم هذا ولا مثل هذه، لا يحل لي من مالكم هذا ولا مثل هذه إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، يعني خمس الغنائم الذي أحله الله عز وجل له. ومع هذا أمره الله برد الخمس إليهم، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فرد الله عز وجل الخمس والفيئة على عموم الفقراء والمساكين من أهل المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام عاش بين الناس بهذا، لا يفضل عنهم في شيء من حياته عليه الصلاة والسلام. عندما استيقظ أبو هريرة في ليلة من الليالي، وكان من أهل الصفة يقطن المسجد النبوي، وإذ به يجد النبي صلى الله عليه وسلم مستيقظا، فسأل النبي عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة، كيف ينام رسول الله وهذه الأموال في بيته وقد جاءه مال من مال الغنائم والفيء؟ ثم قال لأبي هريرة: انطلق بهذا إلى آل فلان، وبهذا إلى آل فلان، وبهذا إلى آل فلان، حتى إذا نفد المال قال عليه الصلاة والسلام: الآن آن لمحمد أن ينام. ما استطاع أن ينام وهذه الأموال في بيته. وعندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ابن اللتبية ليجمع مال الفيء أو مال الصدقة، فجاء الرجل فوضع مال الصدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له عليه الصلاة والسلام: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فجمع النبي الناس، ثم قال: هلا جلس أحدكم في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفسي بيده، لا يأتي أحدكم بشيء من هذا المال إلا يأتي به على ظهره يحمله، إن كان بعيرا له رغاء، أو بقرة لها غواء خواء، أو شاة تعير. يعني من أخذ شيئا من مال المسلمين بغير حق يأتي يوم القيامة يحمله على ظهره، أيا كان نوع المال الذي غله أو أخذه. فما أوتي للعبد من قبل وظيفة تولاها على المسلمين فهو للمسلمين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: مال العمال سحت، أي من ولي من أمر المسلمين شيئا صغر أو كبر، دق أو جل، فجاءه من ورائه على إثر منفعة فهي من جملة مال المسلمين، وإن أكلها أكل مال سحت لا يحل له. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤصل هذا في كل موقف يستجد، أن المال الذي في يدي عمال المسلمين ليس حلا لهم، إنما هم أمناء عليه، لا يحل لهم أن يأخذوا منه صغيرا أو كبيرا. ولهذا من أتى بعده من ولاة أمره من الراشدين وغيرهم، فقهوا هذا جيدا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما تولى الخلافة، وعمر كان من أثرياء المسلمين وكان له رأس مال وتجارة يتجر فيها، فلما انشغل وكان يقسم وقته فيفرغ من وقته شيئا لتجارته وماله كي يقيم بها أود وصلب وحاجة أهله وعياله، فلما تراكمت عليه أشغال المسلمين أهمل تجارته حتى افتقر ولم يجد شيئا يقتات منه لأهله. فجمع الصحابة، ومنهم من المبشرين بالجنة سعد وعلي وغيرهما، ثم عرض عليهم الأمر وقال: أشير علي، عملت في تجارتي فلما تركتها هلكت. فقال بعضهم: يا أمير المؤمنين، قل واطعم، يعني قل واطعم ما شئت من مال المسلمين. لكن الذي يقول هذا هو سعد أحد العشرة المبشرين بالجنة، والذي يقال له كذلك من العشرة المبشرين بالجنة، يعلم مدى الكلمة في نفس عمر، لم يقل له أن يضع أموال المسلمين في بطنه بحجة هذه الفتوى، وإنما يعرف من يقول له وقال بعضهم فطار وغداء وعشاء. فقال علي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إنما هو فطار وغداء، يعني يأكل من مال المسلمين وجبتين. فأعجب عمر قول علي، فمضى على هذا مدة من الزمن ثم لم يعجبه قول علي، فجمعهم مرة ثانية وقال لهم: جمعتكم قبل فأشرتم علي بكذا وكذا فأخذت بقول علي، وأما اليوم فلا أراه حل لي. يعني لم يعجبه حتى هذا الرأي. ثم قال لهم: إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة القيم من مال اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن كنت فقيرا أكلت بالمعروف. يعني حتى الفطار والغداء لم يعجبه، لأنه ربما يأكل مثلا فطار فيشبع به إلى الليل، فهو ليس بحاجة إلى الغداء. هذا الذي أقلق عمر، حتى هذا لم يعجبه: إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة القيم من مال اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن احتجت أكلت بالمعروف. وعندما جاءه حفص بن أبي العاص من آله يوما وهو جالس في دار الخلافة قرب إليه طعامه، فقال عمر لحفص: هلم إلى الطعام. فلما نظر حفص إلى طعامه لم يجد غير القديد الخشن من الطعام، خبز جاف. فلم يكلف حفص نفسه عناء ازدرائه، ولم يتعب معدته في مشقة هضمه، فاعتذر شاكرا. لكن أدرك عمر في سرعة عن سبب اعتذاره، فقال لحفص: ما يمنعك من طعامنا؟ والصراحة لم تحوج حفصا إلى أن يقول غير الحقيقة. قال: يا أمير المؤمنين، إن طعامكم جشب خشن، وإني راجع إلى أهلي في طعام طيب لين قد أعد لي. فنظر إليه عمر متبسما قائلا: يا حفص، أتراني عاجز أن آمر بصغار المعز فيزال عنها شعرها، وآمر ببر فيخبز رقاقا، وآمر بصاع من عسل فيلقى في سمن، حتى إذا صار مثل عين الحجل صب عليه الماء فيصبح كأنه دم غزال، فآكل هذا وأشرب هذا؟ فتبسم حفص قائلا: يا أمير المؤمنين، إنك لبطيب الطعام خبير. فاستطرد عمر حديثه قائلا: والذي نفسي بيده لا يمنعني، لولا أن تنقص حسناتي لشاركتكم في طيب عيشكم، لولا أن تنقص حسناتي لشاركتكم في طيب عيشكم، وإني بطيب الطعام من كثير من آكليه لخبير، ولو شئت أن أكون من أرفهكم عيشا وألينكم حياة لكنت، ولكن يمنعني منه يوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع فيه كل ذات حمل حملها، وإني لأستبقي حسناتي، فإني سمعت الله عز وجل يقول عن أقوام: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون. فهذا الذي أتعب عمر، وهذا الذي صده، وهو العربي القرشي الشريف من أشراف العرب، وكان من ساداتهم في الجاهلية، هذا الذي جعله يأكل الخشن من الطعام، ويلبس الخشن من الثياب، ويؤثر أقل المسلمين قدرا وحالا على نفسه رضي الله عنه، هذا الذي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لي من مالكم هذا ولا مثل هذه ولا شعرة من ظهر البعير. يلتقيه عمر علي رضي الله عنه يوما وهو يجري في يوم شديد الحر، فقال إلى أين يا أمير المؤمنين؟ قال إبل من بعير من إبل الصدقة ند. فقال يا أمير المؤمنين هل كلفت غلاما من غلمان الصدقة؟ فقال يا علي لو أن عنزا ضلت بشاطئ الفرات لسألني الله عنها يوم القيامة. فقال علي يا أمير المؤمنين لقد أتعبت كل من يأتي من الخلفاء بعدك. وعندما مرض عمر يوما فوصف له الأطباء عسلا، وكان في بيت مال المسلمين عسل قد جلب من بعض البلاد التي فتحت، فامتنع أن يأخذه حتى جمع الناس فصعد المنبر ثم قال لهم إن أذنتم لي وإلا فهو علي حرام. فبكى الناس إشفاقا عليه وأذن له جميعا، فخرج بعضهم يقول لله ضرك يا عمر، لقد أتعبت من أتى بعدك. هكذا كانت سياستهم في المال، ما امتدت يد واحد منهم على شيء من مال المسلمين. وهذه الأمثلة وغيرها كثير لا تخطئ عيني الناظر في تاريخ أسلافنا الراشدين ومن بعدهم، حتى عندما صار الحكم في أمة الإسلام ملكا عضوضا كان الحكام على شيء من دين، وكانوا يتقون الله عز وجل إذا قورنوا بحكام زماننا. لكل صغير وكبير من مال المسلمين ما امتدت أيديهم إلى ما حرم الله عز وجل، ولم يستبيحوا حقوق الناس، ولم يغلقوا أبوابهم دون عامة الخلق رضوان الله تعالى عليهم. وأما الحكم فالنبي صلى الله عليه وسلم حرص من أول يوم على إقامة العدل في الناس، وعلى أن يكون حالهم ما نطق القرآن به، لا يفضل شريف وضيعا إلا بحق يمتلكه، وإلا فالناس أمام محكمة السماء سواء. هكذا كان صلى الله عليه وسلم في حياته العملية عندما سرقت المرأة المخزومية، فارتجت قريش لذلك، أتقطع يد امرأة شريفة؟ فقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يجرؤ على هذا غير أسامة حب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان منه بمكان. فكلموه فذهب أسامة إلى النبي فكلمه، فجمع النبي الناس فخطبهم قائلا، قال لأسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم خطب الناس قائلا إنما أهلك من كان قبلكم، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قال الزهري وحاشاها أن تسرق، ومع هذا يعرض بها، وهي أحب آله إليه عليه الصلاة والسلام، أقربهم به شبها خلقا وخلقا رضي الله عنهم، ومع هذا عرض برأس آل بيته وبأقربهم إليه مكانه، أنها لو سرقت لقطع يدها، بل أقام الحق على نفسه عليه الصلاة والسلام في أصيات حياته يصعد المنبر، وقد أمر الفضل وكان الألم يفت في عضده والحمى تنتشر في جسده، فجاء بعصابة فعصبها على رأسه، ثم اتكأ على الفضل حتى صعد منبره عليه الصلاة والسلام، ثم خطب الناس بعدما جمعهم قائلا ألا إنه قد كان لي منكم حقوق، ألا من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ألا من كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه، ألا من كنت أخذت مالا من ماله فهذا مالي فليستقد منه، ألا لا يمنعن أحدكم مخافة ذلك أن يقول في نفسه أخشى ملامة رسول الله، ألا إن الملامة ليست من خلقي ولا من طبعي، ألا إن أحبكم إلي من قام بحق له فطلبه مني لألقى الله يوم القيامة طيب النفس. ثم قال لهم إني أرى أن ذلك غير مغن عني حتى أعيده فيكم مرارا، ليقوم في الناس مرة بعد مرة، فلربما استحى واحدا من أول مرة أن يقف فيقول لرسول الله شتمت عرضي أو أخذت مالي، إنما قام فيهم مرة بعد مرة حتى قام إليه رجل فقال أخذت مني يوم كذا 3 دنانير فردها، وقال لآخر وقال آخر يا رسول الله فعلت في كذا وكذا يوم كذا، ويرد النبي صلى الله عليه وسلم الحقوق والمظالم، وهو أعدل العادلين في الدنيا عليه الصلاة والسلام، ولا يتصور بإنسان يأتي يوم القيامة يخاصم رسول الله في شيء من عرض أو مال عليه الصلاة والسلام، وهو المؤتمن على أمة الإسلام بطولها وعرضها، ولكنه القدوة والأسوة الحسنة في أمة الإسلام. عمر رضي الله عنه يجتمع يوما بأبي سعيد الخدري بأبي موسى الأشعري رضي الله عنه فيقول لأبي موسى يا أبا موسى لو أننا التقينا ربنا يوم القيامة فوددت لو أني لم ألقى الله بإسلام ولا هجرة ولا قتال في سبيله وأنجو كفافا لا لي ولا علي. فقال أبو موسى يا أمير المؤمنين لقد أسلمنا وهاجرنا وصلينا وصمنا وأسلم على أيدينا خلق كثير وجنتيهم كحبات اللؤلؤ. فقال عمر يعني فعلنا كل هذا ونرجو أن يجزل الله لنا الثواب يوم القيامة، فعلنا للإسلام كثيرا. هذا قول أبي موسى. فقال عمر أما أنا فوددت أن أنصر هذا في مقابلي أن أنجو بنفسي فكاكا لا لي ولا علي، ألقى الله عز وجل فأنجو، لا يريد شيئا من نعيم الآخرة غير أن ينجو من نار القيامة. هكذا كان رضي الله عنه لما تعلمه وأمثاله من حال النبي عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل ينزل 10 آيات متتالية يعلم فيها رسوله عليه الصلاة والسلام كيف يقضي بين الناس. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. عندما سرق ابن أبي رق درعا من رجل من المسلمين ثم خبأه عند رجل من اليهود بعدما علم أن الأمر عرف وكاد أن يفتضح أمره، ثم أمر أهله وعشيرته أن يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيخبروه أن الدرع عند فلان اليهودي وأن صحيح من ذلك، ثم تتبعوا أثر الدقيق الذي كان مع الدرع فوجدوه ينتهي إلى بيت اليهودي، فجاء أهله في الصباح يدافعون، وجاء اليهودي وقومه ينكرون، ومال النبي صلى الله عليه وسلم المتهم يهودي والآخر من المسلمين، فمال النبي بقلبه إلى تبرئة المسلم باعتبار أن المسلم يتنزه عن أن تمتد يده إلى ما حرم الله عز وجل. فنزل القرآن الكريم يقيم الحق حتى ولو كان يهودي ولو كان المتهم به من جملة المسلمين. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. هكذا يعاتب الله عز وجل نبيه أن مال بقلبه إلى تبرئة المسلم وأقر على اليهودي بالسرقة من غير أن يتبين الأمر. هكذا هو شرع الإسلام وهذا هو قانون القرآن. ثم يخرج علينا رجلا اليوم يقول أن القرآن لا يصلح أن يكون دستورا لبلد فيها غير المسلمين، ثم يزعم بعد أنه من مرشح الرئاسة المحسوبين على الطيار الإسلامي. كبرت كلمة تخرج من فيه إن يقول إلا كذبا. إذا كان القرآن لا يصلح أن يكون دستورا لأمة الإسلام وفيها من غير المسلمين، فأي قانون يصلح؟ قانون البشر الذين فيهم من العجر والبجر ما فيهم. سبحان ربي، ألم ينزل القرآن ليقضي بين الناس وفيهم من غير المسلمين كثير من اليهود وغير اليهود؟ إن زيد بن سعنة سبب إسلامه كما ينبئ عن ذلك بعدما أسلم، قال أنه قرأ وكان من علماء اليهود، قرأ صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، صفات النبي التي جاءت في التوراة قرأها، فرآها في النبي صلى الله عليه وسلم، قال إلا صفتين لم أخبرهما، يعني لم يرى هذين الصفتين في النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يحتك به مرة بعد مرة، يريد أن يرى هذين الصفتين، أنه يسبق حلمه غضبه، ولا يجده جهل الجاهل عليه إلا حلما. وفي يوم من الأيام يأتي النبي وفد من العرب أصابهم فقر وفاقة، فيطلبون من النبي أن يعطيهم ما يستعينون به على إقامة الحياة، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام والله ما عندي شيء، فإذا جاءني فأتوني. فعرض زيد وكان من أثرياء اليهود، عرض عليه أن يسلفه شريطة أن يعطيه حائط بني فلان، وكان بيع الثمر ولا يزال محرما قبل بدو صلاحه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا أخ اليهود، نأخذ منك لموعد كذا وكذا من غير أن تعين حائطا، وقبل الموعد بثلاثة أيام، والنبي صلى الله عليه وسلم في جنازة من الأنصار والصحابة حوله، يأتي زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا محمد أد الذي عندك، فإنكم بنو عبد المطلب قوم مطل، يعني تأكلون حقوق الناس. فقال عمر أتخاطب رسول الله بهذا؟ والله لولا العهد الذي بيننا وبينكم لضربت عنقك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر أنا وصاحبي أولى منك بهذا، هلا أمرته بحسن الاقتضاء وأمرتني بحسن القضاء؟ يا عمر اعطه حقه وزده 20 صاعا جزاء ما روعته. وعندها ينطق زيد بكلمة الحق فيقول يا رسول الله ما عندك ونصف مالي لفقراء المسلمين، وأما أنا فرضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبك نبيا ورسولا. هذه هي شريعة محمد بن عبد الله التي حكمت لأعداء الملة على أتباعها عندما كان الحق لهم، ولم يبالي ولم يكرس عليه الصلاة والسلام أن يكون المقضي له من غير المسلمين. فكيف يزعم إنسان يصلي لله عز وجل ولو صلاة الجمعة في الأسبوع أن القرآن لا يصلح أن يكون شريعة ودستورا لبلد فيها غير المسلمين؟ من قال أن الإسلام يهضم غير المسلمين حقوقهم، أيا يستحي من نفسه هذا الغر الجاهل الذي لا يعرف ما يخرج من فمه ولا من رأسه؟ هكذا حرص الإسلام من أول وهلة على إرساء أن المال والحكم لابد أن يحاط بالعقيدة وبالإيمان والتقوى، وأن هناك ثمة مقومات وثوابت لكل من يتولى شيئا من أمر المسلمين، وإلا فليجلس في بيته وليرح ويريح نفسه، وإلا سيتحمل تبعة لا يقدر على حملها يوم أن يقف بين يدي الله عز وجل. إن الفضيل بن عياض عندما دخل عليه هارون الرشيد وهو من هو من الملك والسيادة الذي كان يخاطب السحب قائلا امطري حيث شئت فإن خراجك سيأتيني حيث كان، امتد ملكه من المشرق للمغرب، فدخل عليه فقال عظني، فقال يا أمير المؤمنين إن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة دعا سالم بن عبد الله ومحمد بن كعب ورجاء بن حيوة، فقال أشيروا علي فإني ابتليت بهذا البلاء، فعد الخلافة بلاء وعددتها أنت وأصحابك نعمة، إلى المتكالبين على السلطة والجاه، إلى الذين بدلوا وغيروا وضيعوا أموال الفقراء والمساكين، إلى كل هؤلاء، أن عمر عد الخلافة بلاء، إنها حمل ثقيل لا يقدر على توفيته حقه إلا الأقوياء الأشداء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ولي أمر إمرة على عشرة فما فوق، عشرة فما فوق، جاء يوم القيامة وأوثقته إمرته يداه إلى عنقه، يعني يأتي مقيدا من يديه إلى عنقه بإمراته هذه، فكه عدله أو أوبقه جوره، أولها ندامة وأوسطها حسرة وآخرها خزي يوم القيامة، يعني لا تسلم لأحد صغيرا كان أو كبيرا، فلما الحرص عليها ولما تمتد الأيادي إلى ما حرم الله عز وجل. إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيع. عمر كانت له ناقة يحلبها فيشرب لبنها، فجاءه غلامه يوما بلبن ظن أنه من ناقته التي أوقفها من ماله لطعامه وشرابه، فلما شرب اللبن لم يستسغه، علم أن هذا ليس طعم اللبن الذي يشربه كل يوم، فقال لغلامه: من أين هذا اللبن؟ من الذي أتى لك به؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إن ناقتك انفرط عليها ولدها فشربها، فحلبت لك ناقة من مال الله، أي من أموال الزكاة. فقال: ويحك، تسقيني في جوفي نارا وأستحل ذلك من أموال الناس؟ كيف يستحل ذلك من أموال الناس الذين أكلوا الأموال وضيعوا البلد وفعلوا الأفاعيل؟ ألا يستحون من المثول بين يدي الله؟ إن الوقوف بين يدي الله قريب، الموت أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. ألا فليعد كل من جمع شيئا من مال الله الجواب عنه، الذي سرق وغش وارتشى وضيع وبدد. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون. الله عز وجل لا يفرط في حق من حقوق العباد، حق الله عز وجل إن شاء عذب وإن شاء غفر، لأن الله غني عن الخلق سبحانه وتعالى، لا يعبأ لو كفر الخلق فعفى عنهم، لا يعبأ بهم. لم يستجد ربنا اسم الخالق بعد أن خلق عباده، فهو الخالق قبل خلقهم وبعد خلقهم وبعد إفنائهم، فهو الغني ذو القوة المتين، لكن حقوق العباد لا يغفرها الله عز وجل ولا يضيعها، إنما لابد من أن يستفي الله عز وجل للمظلوم حقه من ظالمه، فلا بد من رد المظالم إما في الدنيا وإما في الآخرة. فالذي يظن أنه إن أفلت من عقاب الدنيا فلن يفلت من عقاب الله عز وجل يوم القيامة، فليحسب كل إنسان لنفسه الحساب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف على أمته من هذا، أن يجتمع المال والجاه على عبد من عباد الله عز وجل فيعيث بهما في الأرض فسادا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح غاشا لأمتي لم يرح رائحة الجنة. فليتقي كل إنسان ربه، ولينظر إلى حجم نفسه، وليعلم أن الله عز وجل سائل كل إنسان عما فعل. والكفار يوم القيامة لم ينكروا شيئا مما كتب عليهم، إنما تعجبوا من شيء واحد، من دقة الإحصاء، وقالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هذا الذي لفت انتباههم، لم ينكروا ما عملت أيديهم وجوارحهم، إنما تعجبوا أن ما فعلوه قيد عليهم من رقيب وعتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا كان الأمر كذلك فليعلم الإنسان أنه غدا موقوف، ولا بد من طول الوقوف بعد طول الوقوف من السؤال، ولا بد بعد السؤال من جواب، وإلا فالنار. عندما التقى الفضيل رجلا فقال له: ابن كم أنت؟ قال: ابن 60 سنة. فقال الفضيل: أنت منذ 60 سنة صائر إلى الله عز وجل، يعني كل يوم يمر من عمر ابن آدم يباعد بينك وبين الدنيا ويقربك من قبرك ومن ثم من لقاء الله. قال: أنت منذ 60 سنة صائر إلى الله عز وجل. فقال الرجل: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال الفضيل: تعرف معناها؟ قال: لا. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت تقول أنا عبد وإلى الله صائر. فمن كان إلى الله صائر فليعلم أنه بين يديه غدا موقوف، وليعلم أنه بعد طول وقوف من سؤال، وليعلم أنه لا بد من جواب. قال: ما الحيلة يا إمام؟ قال: أن تتقي الله فيما بقي من عمرك يغفر الله لك ما مضى، وإلا فسيؤاخذك الله بما مضى وما بقي. أن العبد إن لم يتب أحصى الله عز وجل عليه عمله وعاقبه به وأوثقه عمله نار جهنم. فالمسألة أخطر مما يدور بخلد إنسان، والمسألة عظيمة، والوقوف بين يدي الله عز وجل أمره رهيب. أسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم نار جهنم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، والعمل بتعاليم الإسلام، ففيه السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مردودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توصلنا به إلى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم ارزقهم بطانة صالحة يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر والمعين، اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر والمعين. اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي عفوك ما يمحو الزلل. اللهم لا نضام وأنت حسبنا، ولا نفتقر وأنت ربنا، وبدونك لا حول ولا قوة لنا. فاللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وتولانا، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.